الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وبدأنا في اللقاء الماضي فصل مراتب الإثم الواقع على المبتدع، يقول: إذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كونها من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد فيها أو مقلدا. وتكلمنا عن هذه المراتب ووصل بنا الحال، قال: وأما الاختلاف، أي اختلاف الإثم من جهة الدعوة إليها وعدمها، يعني المبتدع يدعو إلى بدعته أو لا يدعو، يقول الشاطبي: فظاهر أيضا، لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منهم. هذا بالنسبة للمبتدع ولا يدعو لبدعته وهو خامل الذكر. وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها، كما كان معبد الجهني يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر، ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري. فروي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال: هو من رأي الحسن. طيب، فقال له رجل: إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا. فقال: إنما قلت لك هذا من رأي الحسن، يريد نفسه. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني الإنسان بدون مبالغة وبدون تحامل بيقرأ مثل هذه الكلمات وينظر إلى الواقع لا يجد اختلافا إلا في الاسم فقط. أي والله، تسمع من أحدهم: ارجع إلى كذا، ارجع إلى كذا، ارجع إلى كذا، وإذا رجعنا ما وجدنا إلا خلاف ما يقول، وإلى الله المشتكى. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال: هذا من قول الحسن، فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن وإنما هو قوله. يبقى هذا بالنسبة للداعي إلى البدعة وعدم من يدعو إليه. طبعا الداعي أعلى إثما من الذي لا يدعو. وأما الاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب، زيادة إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أوفر حظ. ومثاله قصة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبارهم شهيرة، وقد لا يخرجون هذا الخروج بل يقتصرون على الدعوة، أي الخروج بالكلام وتحريض الناس وتأليبهم، لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق للعصا من كل وجه. وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآب سجنا أو ضربا أو قتلا، كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون، ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، وكما اتفق العلماء المالكية بالأندلس إذ صارت ولايتها للمهدويين، فمزقوا كتب المالكية وسموها كتب الرأي، ونكلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك، وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد 200 من الهجرة. ويا ليتهم وقفوا على مذهب داود وأصحابه، لكنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم، ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة، وحملوهم عليها طوعا أو كرها حتى عم داؤها في الناس، وثبتت زمانا طويلا ثم ذهب منها جملة وبقيت أخرى إلى اليوم، ولعل الزمان يتسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله. طيب، من باب بس التنبيه فقط، احنا عندنا الأصل عند أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص، الأصل الأخذ بالظاهر، الأصل الأخذ بظاهر النصوص. طيب، ولكن أهل السنة فرقوا بين أمرين، بين ظاهر مراد وبين ظاهر غير مراد، فوضعوا ضابطا للتفريق بين الظاهر المراد والظاهر الغير مراد، فقالوا إذا كان الظاهر يلزم منه لوازم باطلة فهذا يعتبر ظاهر غير مراد. ده الضابط يا أخوان، الضابط للتفريق بين الظاهر المراد والظاهر غير المراد، وهو الظاهر إن ترتب عليه لوازم باطلة فهو ظاهر غير مراد ولا بد من تأويله. الظاهر إذا ترتب عليه لوازم باطلة فهو ظاهر غير مراد ويلزم التأويل. كتبت؟ مثال ذلك حديث لم يعملوا خيرا قط، هذا الظاهر يلزم منه خروج أهل الشرك من النار، وهذا من اللوازم الباطلة، وعليه فيلزم تأويل الحديث، ظهر منه أن خروج المشركين من النار. فيلزم منه التأويل، وتأويله لم يعمل خيرا قط أي على وجه الكمال والتمام. يقول فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من مجرد الدعوة من وجهين، الأول الإخافة والإكراه بالإلم والقتل، والآخر كثرة الداخلين في الدعوة، لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. فالمبتدع إذا لم ينطهد لإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به، حاول الانطهاد بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة. لذلك تجد من عوامل انتشار البدع بكثرة قرب المبتدع من ولاة الأمر، وإيه اللي خلى بدعة خلق القرآن انتشرت؟ اقتربوا من المأمون والمعتصم والواثق، وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم حتى أقنعوهم بالأمر، فحمل ولاة الأمور الناس على ذلك. وإلا لو لم يقترب المبتدع من ولاة الأمر لخمدت بدعتهم من أول وهلة، ولكن عصى السلطان ومهابته أثرت في نشر البدعة وانتشرت بسرعة. يقول: وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، أظن احنا تكلمنا عن ضبط الحقيقة والإضافية قبل ذلك ولا نعيده؟ البدعة الحقيقية هي التي لا يدل عليها دليل لا بالجملة ولا بالتفصيل. البدعة الحقيقية هي التي لا يدل عليها دليل لا بالجملة ولا بالتفصيل. أما البدعة الإضافية وهي التي دل عليها الدليل إجمالا لا تفصيلا، إجمالا لا تفصيلا. وضابط البدعة الإضافية هو كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود كسبب وقدر وكيف وجنس وزمان ومكان بغير إذن من الشرع فهي بدعة. قولهم تاني: فإن الحقيقية أعظم وزرا لأنها التي باشرها النهي بغير واسطة، لأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهرا، كالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح. القول بالقدر معروف، القول بالتحسين والتقبيح معناه أي التحسين والتقبيح العقلي، قل بالك منها كويس. القول بالقدر معروف، القول بالتحسين والتقبيح أي يحسن، أي يحكم على الأشياء بالحسن أو القبح بناء على عقله. ومش كده وبس، ده زادوا إمعانا في الإضلال وقالوا أن الثواب والعقاب يترتب على عدم على فعل الحسن بالعقل وترك القبيح بالعقل. وده رأي المعتزلة، قالوا إيه؟ إن الحسن والقبح بالعقل، والثواب والعقاب يثبت بتحسين العقل للحسن وبتقبيح العقل للقبيح وعليه. فإذا رأى العقل شيئا حسنا ولم يفعله يعاقب، وفعله يثاب، وإذا رأى العقل شيئا قبيحا وفعله يعاقب تركه يثاب. يبقى الثواب والجزاء عندهم مرهون بالإيه؟ بتحسين العقل للحسن وتقبيح العقل للإيه؟ للقبيح. طبعا ده كله بدعة إيه؟ حقيقية. والقول بإنكار خبر الواحد، نعم، بإنكار خبر الواحد لأنه ليس عليه دليل. علشان كده من أقوى الأدلة في الرد على من قال بعدم قبول خبر الواحد في العقيدة. خبر الواحد بكلام المصطلح إيه؟ علماء المصطلح يعني إيه؟ غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، غلب الظن، ده غير المتواتر اللي هو اليقيني، يعني غلب على ظن الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. ليه؟ فلان وفلان وفلان حدثوه، والناس دولت ناس يعني إيه؟ عندهم صدق وأمانة وليس بمتهمين. ففي الحالة دي يقول غلب على الظن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، مع احتمالية قليلة جدا أنه لم يقله، لأن احتمالية الخطأ على البشر واردة، احتمالية النسيان واردة لغير ذلك. فأقوى الرد هو ده حجتهم، قالوا ما هو عندنا احتمالية خطأ. طب ما احنا عارفين، علشان كده في دراسة الأصول بيقولوا إيه، إن المعني بقبول خبر الأحاد ليس لغلبة الظن فحسب، بل للقرائن المحيطة بالدليل أدت إلى قبول الدليل. فبعض أهل العلم ردوا وقالوا طيب اللي أنتم بترفضوا خبر الأحد علشان إيه؟ احتمالية الظن إيه؟ أو احتمالية عدم المقول واردة، لأن إحنا غلبة الظن. فبيقولوا له هل من الممكن أن تجزم على سبيل القطع واليقين أنك ابن أبيك؟ التفصيل: المرأة الحرة العفيفة المحصنة الأبية النقية الزكية، أوليس من المحتمل عليها أن تزني؟ محتمل، مظبوط. والاحتمال الثاني: أوليس من المحتمل في هذه المرة أن تحمل؟ محتمل. وولدته، خلاص، يبقى احتمالية أنك لست ابن أبيك احتمالية قائمة، ولكن نظرا للقرائن المحيطة بهذه المرأة من أدلة الحال وأدلة المقال غلبنا الظن بأنك إيه؟ ابن أبيك، مع احتمالية أنك لست ابن أبيك قائمة، ولكن من ضعفها وقلتها تركناها ولم نتكلم به، إلا إذا ورد دليل شرعي على شخصية بعينها أنها محصنة. قال تعالى: والتي أحصنت فرجها. يبقى ده أصبح يقين. وكذلك زوجات الأنبياء والمرسلين، قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. واضحة؟ يبقى ليه يقول لك أحاديث الأحاد يوما بها في العقيدة؟ قل له ليه؟ قال له والله أصل احتمالية إن النبي ما قالهاش قائمة. طب نقول له حتى ده لو 10% واحد يقول لك الاحتمالية ده مخوفانة، نعمل في العقيدة. قل له أنت اسمك يا أخي؟ يقول لك فلان ابن الحاج محمد. بس كمل معاه بقى، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو ساعات انت بتضطر تجيب. اصدر يا محمد، ساعات الانسان يا اخوانا، وده من كلام اهل العلم، يضطر ياتي بالفاظ فيها شيء من الخشونه لينزجر الرجل، لان مساله ان انت لا تعمل بأحاديث الأحد في العقيدة، إيه أدلتك وإيه برهانك إلا محض تخريف ومحض تفلت من شريعة المولى عز وجل. لذلك مسألة حديث أحد ومتواتر ما كانتش موجودة خالص في عهد التابعين. كل الصحابة يقول لك إيه؟ قال رسول الله، رأيت رسول الله، بس ما كانش بذات أحد خالص. ده اصطلح عليه أهل العلم. فكون أن المبتدع يتشدقوا بهذا فلا شك أنه بدعة وضلال، وياريت تاخدوا بالكم، لأن الكلام ده بيرتب له لينشر بعد قليل. حديث الأحب بالذات وعدم الأخذ بها في أمور الاعتقاد بيرتب له وهتنشر. وانت عارف يا ليتهم يقفون عند هذا الحد ويقول ده حديث أحد، وممكن هنرد عليهم وسنلقم النعل في أفواههم إن شاء الله. ده الخطورة مش شنة، الخطورة إن هو إيه؟ سيفرض نفسه حكما على الأحاديث من قبل نفسه، وهيصل بهم الحل والأيام بينا، إلى أنهم سيقولون من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث أحد والأيام بينا. وهذا من باب يعني استنفار الهمم على طلب العلم، وإن كان هذا يعني سيحدث، ولكن نأمل أن الله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم. فخذ بالك كويس. يقول: والقول بإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك، دي كلها يا مشايخ بدع حقيقية. فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه، ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلا تنافي الأدلة من كل وجه. وهذا وإن كان تجري مجرى الحقيقة، ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله، وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزن. ومثاله جعل المصاحف في المساجد للقراءة إثر صلاة الصبح. قال مالك: أول من جعل مصحفا للحداد بن يوسف، يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد. قال ابن رشد: مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم، فهذه محدثة، أعني وضعه في المسجد، لأن القراءة في المسجد مشروعة في الجملة معمول بها، إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو المحدث. ومثله وضع المصاحف في زمنين القراءة فيها يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد. ومن ذلك البدع، بدعة المقرأة في مساجد الأوقاف، لا شك أنها بدعة. ولكن إن قصد بهذه الحلقة تعليم التجويد والقراءات والتفسير إن وجد فلا بأس بذلك. واضح يا أخوانا؟ وهذه بدعة إضافية. واحد بقرأ قرآن، هنا بقى جت المشروعية من وجه على العموم. أما التخصيص والوقت والأشياء هذه، هذا الذي محدثة ولا تجوز. وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فلأن الظاهرة عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة، لإمكان أن لا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. يعني حينما يبتدع الإنسان بدعة ظاهرة وما لوش فيها أي وجهة من الدليل، بتبقى أقوى في المخالفة من أن يقترب إلى شيء فيه وجهة من الدليل عن إيه ومن بعد. ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمى له، وأن من وقع المتشابه وقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما بين. طيب، ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، ونبه الحديث اللي هو حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، على أن ترك المتشابه لأن لا يقع في الحرام فهو حما له. يعني هو ترك المتشابه حما لوقوعه في الحرام، وأن من واقع المتشابه وقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب. يبقى أنا عندي حرام ومتشابه، الحرام تركه على الجملة واجب بغض النظر بقى كبيرة أو صغيرة. طيب والمتشابه، المتشابه لاحتمالية كونه غير متشابه. ومن أجل هذا في حديث النعمان بن بشير الذي أشار إليه المصنف، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فثبت من مفهوم الحديث أن القليل يعلمه. يبقى ممكن الأمر متشابه عندي ومش متشابه عند أخي. ومن أجل هذا قال الإمام أن ترك المتشابه من قبيل المندوب، بعكس ترك الحرام فهو من قبيل الواجب، علشان جزئية احتمال يكون المتشابه ده عند البعض ليس بمتشابه. يقول: وإن قلنا إن ترك المتشابه من باب المندوب وإن مواقعته من باب المكروه، فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة، فإن الإثم في المحرم هو الظاهر، وأما المكروه فلا إثم فيه في الجملة ما لم يقترن بها ما يوجبه، كالإصرار عليها إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المقروه فقد يصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغير. واضحة؟ ماشي. يقول: وأن مواقعته من باب المكروه فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة، فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر، وأما المكروه فلا إثم فيه في الجملة. يعني الأشياء لما نقول إيه المكروه كما عرفه العلماء، هو ما نهى الشارع عن فعله ليس على سبيل الحتم والإلزام. العلماء قالوا في المكروه ليس كل ما يفعل المكروه لا يأثم، بل إذا خالطه شيء واحتف به شيء ممكن يأثم فاعله. يعني مثلا وضرب هنا مثال قال إيه: ما لم يقترن به ما يوجبه كالإصرار، إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. بعض العلماء ذكروا أن هناك 6 أمور إذا اجتمعت في الصغيرة تحولها إلى كبيرة، وإذا اجتمعت في الكبيرة يصير الإثم أعظم، وهي الإصرار والاستصغار، أي يعدها صغيرة، والفرح مع الاستبشار، 3، والاغترار بحلم الله مع الأمن من مكر الله، 4، وأن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به، 5، السادس المجاهرة. حاضر. الإصرار والاستصغار كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الإصرار، الفرح مع الاستبشار، 1، الاغترار بحلم الله مع الأمن من مكر الله، 4، أن يكون فاعل الصغيرة ممن يقتدى به، فاعل الصغيرة ممن يقتدى به. الأمر السادس المجاهرة، والمعني بالمجاهرة بنص الحديث: إن من المجاهرة أن يفعل العبد الذنب بليل، فيصبح ويقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. دي إيه المجاهرة؟ لا ممكن، لا أخونا بس التوافر 6 شهور، لا ده ممكن الوحدة لوحدها بس مع الصغيرة تحولها إلى كبيرة. يقول: فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم. إيه معناها؟ يعني فاعل الصغيرة يأثم وفاعل الكبيرة يأثم، أدي معنى كلمة مطلق التأثيم، يعني كلاهما يأثم، ولكن اسم هذا وهذا بيختلف. فرب رجل له وجاهة في الناس وله شأن يفعل الصغيرة تكون أعظم ضررا من رجل عامي فعل الكبيرة. ولهذا قال بعض السلف الصالح: إذا انهمك العالم في المباح وقع الناس في الحرام، وإذا انهمك العالم في الحرام وقع الناس في الكفر. لما العالم كالسفينة إذا انخرقت غرق الناس. يقول: ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة. والشأن في البدع وإن كانت مكروهة الدوام عليها وإظهارها من المقتدي بهم في مجامع الناس وفي المساجد، فقلما تقع منهم على أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من إصرار وتعليم أو إشاعة أو تعصب لها وما أشبه ذلك. فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية، والله أعلم. وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه، فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها، فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليه. نعم، فعل وغلط وتاب وندم، بعكس من أصر ويدعو وينافع عليها. ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. تبقى عند البخاري وغيره. قال ابن مسعود: إن العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. إن العبد المؤمن، أي نعم، يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر أو الكافر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا، وأشار ابن مسعود بيده على أنفه. وإن الفاجر أو الكافر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، رفع يده فطار الذباب. ها؟ لا آه لا وقال ابن مسعود بيده هكذا وأشار بيده هكذا. يبقى ده التهاون من شأن البدع. وأما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله، وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه، حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي. فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام، كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام. فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم. طبعا الباطنية الذين يقولون أن للنصوص ظاهر وباطن، وكل ما عليه الناس الآن من الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الخاصة الذين وصلت بهم الزندقة إلى الحلول والاتحاد. والزنادقة وهم فرقة من الفرق الضالة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهم القدرية والخوارج والجهمية من باب أولى، ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم. لا يفهم من كلام الإمام الشاطبي أن المعتزلة على الإطلاق ليسوا بكفار، لا، بل لابد من التفصيل، لأن منهم من أمعن في الضلال والتحق بالقدرية، ومنهم من كان أمره هين، فلا بد من التفصيل ومعرفة شأنه. والمرجئة أمرهم معلوم. ووجوه التفاوت كثيرة، ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها، والله المستعان بفضله. بعد ذلك فصل حكم القيام على أهل البدع، ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، وهذا باب كبير في الفقه تعلق به من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق. بنيات الطريق أي الطرق المعودة المتعرجة التي نبه عليها قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم، لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليها العلماء ومنها ما لم يتكلموا عليه، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا. فرأينا أن بسط ذلك يطول، مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة، وغلبة الجهل على العام حتى أنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة، فقاموا في غير موضع القيام واستناموا إلى غير مستنام، فعم الداء وعدم الأطباء حسب ما جاءت به الأخبار. فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه، وألا نبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل، وبالله التوفيق. أن القيام عليهم، عليهم عيد على مين؟ طيب الإمام الشاطبي حد يقدر يقول عليه مدخلي؟ أهو والله يا أخوانا شيء في منتهى العجب، والله شيء في منتهى العجب. وطبعا الفتاوى الضالة التي نشروها وعنونوا لها علماء الأمة يردون على المداخلة والرسلانيين، يعني ما فيها من هذيان ومن وضع للكلم في غير مواضعه أوضح من أن يبين. إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها، من كونها عظيمة، من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، أو داعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالاتباع أو لا، وخارجا عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا. كل هذه الأشياء ذكرها الإمام الشاطبي بالإثبات والنفي، كل الإثبات التي ذكره من هذه الجهات ينطبق على مبتدعة العصر، وإليكم البيان. طيب بحسب البدعة نفسها كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لا، وهل يشك في عظم مفسدتها في خراب البلاد والعباد أحد، وكون صاحبها مشتهرا أم لا أطلق عليه فقيه الأمة، وداعيا إليها أو لا في كل فضائية ينعقون بما لا يعرفون، ومستظهرا بالاتباع أو لا جمهور العلماء قالوا بجواز ذلك، وخارجا عن الناس أو لا وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا لأنه يعلم. كل هذه الأشياء تثبت على المبتدع المعاصرين، وكل من هذه الأقسام له اجتهاد يخص، إذا لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجرح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأمر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب في صبيغ العراقي بن عسد، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع. أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3، ومسألة عمر بن عبيد مع غيلان وشبهه. طيب، إذا كان كلامهم هم بالإنكار على من فعل ذلك، وطبعا مش معقول أقول لك اقرأ كتاب الديمقراطية في الميزان أو تحصيل الزاد في تحقيق الجهاد، واخد بالك، أو عالم الشهرة والأضواء، كل ما فيه من الكلام تقرير لبدعية ما وقع فيه القوم. فهم أصبحوا بين أمرين، إما كانوا في الأول أرضهم ما دمت في دارهم، واخد بالك، ودارهم ما كنت في دارهم، وإما أنهم كانوا على الجادة، واخد بالك، ولكن الهوى غلب فجنحوا إلى البدعة وغلفوها بغلاف الشريعة. أقصد أقول إيه، هتعلمهم وترشدهم في إيه وهم يعرفون الكلام جيدا، لأن بعض الناس ما زال يقول لك طب ما تروحوا تتكلموا. يا رجل يا طيب، ده كانوا يؤصلون لهذا الأمر، إلا بقى الأدلة نسخت وما نعرفش، واخد بالك أنت إزاي، ما منهاش غير ها. الثاني الهجران وترك الكلام والسلام، حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر في قصة صبيخ. الورقة دي بقى تتصور وتلحق في ايه، في كلام العلماء الأكابر على المداخل ورسم، تتصور الورقة دي حتى يضاف الشاطبي إلى جملة القول. الثالث التغريب، كما غرب عمر بن الخطاب صبيغا ويجري مجراه السجن. وهو الرابع، كما سجنوا الحلاد قبل قتله سنين عدة. الخامس، ذكرهم بما هم عليه، نعم، وإشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم، كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. السادس القتال، ودي مش شغلانتنا احنا، نقف بقى لحد الخامس كفاية قوي، وربنا يعين على الخمسة دول، واخد بالك. القتال، إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي الخوارج وغيره من الخلفاء، وغيره من خلفاء السنة. السابع القتل، إن لم يرجعوا مع الاستتابة في من أظهر بدعته، وأما من أصرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة. وهو الثامن، لأنه من باب النفاق كالزنادقة. والتاسع الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية، والقائلين بالحلول كالباطنية، أو كانت المسألة من باب التكفير بالمآل، فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق فينبني على ذلك. الوجه العاشر، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. الحادي عشر الأمر بألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. ورحمة الله على من قال: من زوج ابنته مبتدع أو فاسق فقد قطع رحمه. الثاني عشر تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون ولاة ولا قضاء، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمام أو خطابة، انتبهوا، أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف قبول رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع، ومنهم من جعل ترك الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. الثالث عشر ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة، ترك شهود جنائزهم. والخامس عشر الضرب، كما ضرب عمر صبيغ، وروي عن مالك في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب. ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال: حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد، ويحمل على الإبل ويطب بهم في العشائر والقبائل ويقول هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام. أقف عند هذا الحد، والله عز وجل أعلى وأعلم، وأرجو الوقت المتبقي نشغل في الذكر حتى يؤذن المغرب ونكمل دروسنا.